بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس الرابع بعد 100 من دروس شرح كتاب مختصر صحيح البخاري رحمه الله الحافظ الزبيدي، وصلنا إلى كتاب الجنائز. نعم.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب الجنائز عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق.
أحسن. كتاب الجنائز، فالجزء الأول من شرح كتاب الجنائز. والجنائز جمع جنازة أو جنازة بفتح الجيم أو بكسرها، جنازة جنازة اسم للميت في النعش، وإن لم يكن عليه ميت فهو سرير أو نعش. فإذا كان الميت على السرير أو على النعش سمى جنازة أو جنازة. والبخاري رحمه الله أتى بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة، وبعده كتاب الزكاة، فلأن الجنائز بعدها صلاة، لأن الجنائز تتعلق بها صلاة، صلاة الجنازة، لذلك أتى بكتاب الجنائز بعد كتاب الصلاة. ولأن الذي يفعل بالميت من غسل وتكفين وتحنيط وغير ذلك، المقصود من ذلك الصلاة عليه، صلاة الجنازة، فأتى بكتاب الجنائز. وفي نسخة للبخاري باب في الجنائز بدل كتاب الجنائز. وافتتح البخاري رحمه الله كتاب الجنائز ببعض الأحاديث التي فيها الترغيب بالموت على التوحيد والترهيب من الموت على الشرك، فأتى بحديثين أو أكثر في بداية كتاب الجنائز ليرغب الناس بأن يموتوا على التوحيد، فإذا ماتوا على التوحيد دخلوا الجنة مع عدم شركهم بالله عز وجل، وأما من أشرك بالله عز وجل فمات فيدخل النار. فهذا علاقة أول الحديث بكتاب الجنائز، لأن فيها الترغيب بالموت على التوحيد والترهيب من الموت على الشرك، الشرك بالله عز وجل. فهذا حديث أبي ذر رضي الله عنه. أبو ذر جندب بن جنادة اسمه رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي. أيضا عند البخاري: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني. إذن الآتي من ربه عز وجل هو جبريل عليه السلام رحمك الله، لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. أتاني آتي من ربي، وفي رواية: أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني، أو قال: بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. أمته هنا المقصود بها أمة الإجابة، أمة الإجابة، لأن جميع الناس من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم أمته، أمة الدعوة، فهو أرسل الله عز وجل للناس كافة على وجه الأرض، فهذه أمة الدعوة، أمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليدعوها إلى الإسلام ونبذ الشرك بالله عز وجل. فالمقصود هنا من أمتي يعني أمة الإجابة، من استجاب له، ومن أهل العلم أخذها على عمومها. قال: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. وهذا يدل على عظمة التوحيد مهما كانت الذنوب. قلت: وإن زنى وإن سرق، يقول أبو ذر، أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق وإن ارتكب الكبائر؟ قال: وإن زنى وإن سرق يدخل الجنة لا يخلد في النار. هذا معناه، يدخل الجنة ولا يخلد في النار. وهذا في رد على الخوارج والمعتزلة من قالوا بتكفير مرتكب الكبيرة، يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق، فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى بفضله ومنه. فأصحاب الكبائر من المؤمنين لا يخلدون في النار، والكبائر لا تسلب الإيمان، يبقى مؤمنا ولو ارتكب هذه الكبائر. وهذا ليس فيه تهوين، من ارتكب الكبائر وأصر عليها فهو في خطر عظيم، في خطر عظيم، قد يعذب في الدنيا وقد يعذب في قبره ويوم القيامة، قد يدخل النار إذا لم يتداركه الله عز وجل برحمته ولم تدركه شفاعة الشافعين بإذن الله عز وجل. فالمؤمن لا يعتمد على مثل هذه الحديث التي فيها ظاهرها الرحمة، وهي من رحمة الله عز وجل بالمؤمن ولو ارتكب هذه الكبائر، ما لم يشرك بالله عز وجل، ما يرتكب الشرك ففعل هذه الكبائر لا تسلب الإيمان منه، يبقى مؤمنا، يبقى مؤمنا. فإذا مات ولم يتب من هذه الذنوب فهو تحت مشيئة الله عز وجل، لكنه لا يخلد في النار، يدخل الجنة برحمة الله عز وجل بعد أن يطهر من ذنوبه. فهذا الحديث الأول فيه ترغيب في تعلم التوحيد والموت على التوحيد ومعرفة ما يناقض أو ينقض هذا التوحيد، وهو الشرك بالله عز وجل. وهذا من العلم الذي هو فرض عين على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم التوحيد، توحيد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة، ويتعلم أيضا ما ينقض هذا التوحيد من الشرك والنفاق وغير ذلك من الأعمال والأقوال التي من فعلها أو قالها خرج من الإسلام. فعلى المسلم أن يثبت على دينه وأن يتعلم التوحيد ويتعلم الشرك أيضا حتى يجتنب الشرك، لأنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. فالتوحيد هو أعظم مكفرات الذنوب، أعظم مكفرات الذنوب. فعلينا أن نجتهد في تعلم العقيدة وأصول العقيدة وما يناقض هذه العقيدة ويبطلها وينافي كمالها أيضا. فهذا الحديث الأول. نعم.
عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، وقلت أنا: من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة.
نعم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: وقلت أنا: من لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لأن هذا مفهوم من الحديث، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، إذن إذا مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، هذا فهم الصحابي رضي الله عنه. ومعنى فهم الصحابي جاء في الحديث السابق: من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فهو جاء من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشرك هو جعل شريك مع الله عز وجل في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. فليحذر المسلم من الشرك بأنواعه. وتقسيمات الشرك عند أهل العلم عدة تقسيمات، سيأتي كتاب التوحيد وغيره من الأبواب في الكلام عن ما يتعلق بالشرك وأنواعه. نعم.
عن البراء رضي الله عنه أنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق.
قسي والاستبرق والديباج والحرير، هذا كلها نوع واحد. الحرير عام لكل أنواع الحرير، ومن أنواعه الديباج والقسي أو القسي، الاستبرق، هذه كلها أنواع. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص بعد أن ذكر المعنى العام، اللفظ العام وهو الحرير، حتى لا يستشكل على بعض الناس أن الاستبرق غير والديباج غير. لا، كلها حرير، كلها محرمة على الرجال، كلها محرمة على الرجال. فحديث البراء بن عازب، البراء بن عازب رضي الله عنه، بوب عليه البخاري رحمه الله، قال: باب الأمر باتباع الجنائز. هذا أول حديث في ما يتعلق بالجنائز، وهو حديث البراء في هذا المختصر، وفيه الأمر باتباع الجنائز، باتباع الجنائز. وأتى به، ذكر البراء رضي الله عنه من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بسبع ونهاهم عن سبع. قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز، اتباع الجنائز يعني المشي مع الجنازة، خلفها أو عن يمينها أو شمالها أو أمامها، كله جائز، كله جائز، المشي مع الجنازة، هذا هو اتباع الجنائز. وحكمه أنه فرض كفاية، اتباع الجنائز من حق المسلم، والراجح أنه فرض كفاية. إذا قام باتباع الجنازة بعض المسلمين يجزأ عن بقية الناس. وقال: وعيادة المريض، المريض عام، المعنى عام، عيادة المريض مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وحق المسلم على المسلم عيادة المريض، وإجابة الداعي، إجابة الدعوة للوليمة، للوليمة. وأخذ به قال جمهور أهل العلم: إذا كان وليمة زواج فهو فرض، يكون آثم إلا إذا لم يجب الدعوة لعذر شرعي، لوجود منكر أو لأنه مريض أو مسافر أو غير ذلك من الأعذار الشرعية. لكن من ليس له عذر بإجابة وليمة الزواج فهو آثم، لأنها فرض، لأنها من حق المسلم، لأنها أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ونصر المظلوم، المظلوم عامة نصره بالقول أو بالفعل، نصر المظلوم سواء كان مسلما أو غير مسلم مظلوم، ما دمت أنت تستطيع أن تنصره بالقول أو الفعل فواجب عليك. وإبرار القسم، إبرار القسم يعني تصديق من أقسم عليك أن تفعل ما أراد حسب الاستطاعة والمصلحة. قال: أقسم عليك أن تعطيني 50 درهم، خلاص الآن أعطيه. إبرار بر قسمه، هذا معنى إبرار القسم، إبرار القسم، تصديق من أقسم عليك أن تفعل ما أراد حسب الاستطاعة والمصلحة، إذا فيه مصلحة وحسب ما تستطيع. قال: ورد السلام، إذا سلم عليك فرد السلام أيضا فرض، فرض كفاية، إذا كان مجموعة من الناس ورد واحد منهم يكفي. وتشميت العاطس أيضا، والراجح أنه فرض عين، تشميت العاطس إذا حمد الله، تشميت العاطس إذا حمد الله، لأنه من عطس فحمد الله، قال صلى الله عليه وسلم: حق على كل من سمعه أن يشمته. هذا دليل أنه فرض عين، فحق على كل من سمعه أن يشمته، كل من سمع هذا العاطس قال الحمد لله، يقول له يرحمك الله، تشميت العاطس قول يرحمك الله، فهذا فرض أيضا على كل من سمع. هذه الأوامر الستة التي جاءت، ونهانا أيضا عن ست، عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. آنية الفضة للأكل والشرب، ليس الاستعمال على الراجح، الأكل والشرب في آنية الفضة والذهب من باب أولى، لا يجوز الأكل والشرب في ملاعق أو صحون أو أكواب من الفضة أو من الذهب، لا يجوز، محرم، نهانا عن آنية الفضة والذهب أولى. وخاتم الذهب وهذا للرجال، والحرير أيضا للرجال، ومن أنواع خاتم هنا لأن الغالب الرجال يلبسون خاتم الذهب، لكن كل ما هو ذهب لا يجوز لبسه للرجال، خاتم أو سوارة أو غيرها مما يلبس كله محرم، الذهب حرام على ذكور هذه الأمة صغارا وكبارا لا يجوز، والحرير معروف، الديباج نوع من الحرير يسمونها البريسم من الحرير، هذا الديباج، والقسي أيضا ثياب معروفة من الحرير كانت في ذاك الزمن، الآن ماذا تسمى، هي نفس الاسم أم غير ذلك، لكن كل ما هو حرير محرم، استبرق، استبرق الغليظ وديباج، لكنه يكون غليظ يلبس في الشتاء الجو البارد، هذا الاستبرق. ويظهر من الحديث أيضا السقوط السابعة، ما قال أمرنا بسبع ونهانا عن سبع، فذكر السبع في الأوامر، في النواهي ست في هذا الحديث الذي عندنا: آنية الفضة، خاتم الذهب، الحرير، ديباج، قسي، استبرق، ستة. سقط من الحديث السابع لأنه مختصر، السابعة هي أيضا موجودة في البخاري في موضع آخر: ركوب المياثر، نهانا عن ركوب المياثر، المياثر أو الميثر وطاء على السرج من حرير، هو وطاء قد يصنع من الحرير أو من الكرسف، الكرسف يعني القطن، من القطن أو من غيرها مما هذا اللي يوضع على الفرس كالسرج أو على الدابة، فهذا ميثر يسمى، إذا كان من الحرير فهو محرم، إذن هو يتعلق بالحرير ركوب المياثر، إذا كان الميثر هذا الوطاء على السرج من حرير هذا هو المحرم، أما إذا كان من صوف أو من قطن أو من قماش جائز. إذن هذا هو النهي السابعة عن ركوب المياثر والاستبرق وركوب المياثر في آخر الحديث. عرفنا المياثر جمع ميثرة، والميثر هو وطاء على السرج من حرير أو صوف أو قطن أو غيره، والمحرم منه الحرير، هذا المقصود في هذا الحديث، وأن نطيل لأنه قد يأتينا في كتاب الأدب، لكن الشاهد هو الأمر باتباع الجنائز، ومثل ما ذكرنا هو فرض كفاية وهو حق المسلم على المسلم، اتباع الجنازة، المشي مع الجنازة على يمين أو على شمال أو خلف أو أمام الجنازة، كل ذلك جائز ووارد عن سلفنا الصالح. نعم.
عن أم العلاء امرأة من الأنصار رضي الله عنها وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إنه اقتسم المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ قلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي، والله لا أزكي أحدا بعده أبدا.
هذا درس من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة الصحابية رضي الله عنها ولهذه الأمة، أنه لا يعلم الغيب إلا الله، إلا الله عز وجل. فمن مات على عمل صالح نرجو له الخير، لكن لا نقول أنه من أهل الجنة، لا نقول أنه غفر له، هذه أمور غيبية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلا نزكي على الله أحدا، نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا ولو كان من كبار الصالحين. فهذا درس. ولا عثمان بن مضعون من عباد الصحابة رضي الله عنه، عثمان بن مضعون القرشي رضي الله عنه، فهو من السابقين الأولين من المهاجرين الذين هاجروا في الهجرة الأولى في الحبشة وهجرة الثانية، وهذا هو الدليل، فهو من السابقين الأولين الذين أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه من الصحابة. لكن رغم ذلك عندما زكته أم العلاء رضي الله عنها قالت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، لقد أكرمك الله، أمر غيبي ما أدراها أن الله أكرمه، تزكية هذه. لذلك أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه، وما يدريك، من أين علمت أن الله أكرمه؟ فتعلمت درسا، وعلينا أن نتعلم هذا الدرس. لا يجرأ المسلم على تزكية الناس أو الشهادة عليهم بالجنة أو بالنار، لا، من عقيدة أهل السنة والجماعة السلف الصالح لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد الله له ورسوله صلى الله عليه وسلم. جاء الدليل: فلان في الجنة، مثل العشرة المبشرين بالجنة، في الجنة، نقول في الجنة لأن جاء الدليل، جاء الدليل، وهكذا من جاء فيه الدليل أنه من أهل الجنة، وهكذا من جاء الدليل على أنه من أهل النار فهو من أهل النار. وجاءت أدلة في ذكر أسماء أنهم في الجنة أو أنهم في النار، أما من غير دليل فلا يجوز تزكية الناس والشهادة لهم بجنة أو نار، هذا أمر من أصول الاعتقاد. فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، حتى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا يعلم إلا فيما علمه الله عز وجل فقط. والله ما أدري، هو يقسم صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، ما يفعل بي في الدنيا من نفع وضر، ما يعلم صلى الله عليه وسلم الغيب إلا ما علمه الله عز وجل من بعض الأمور، من أسماء المنافقين ومما هو من علامات الساعة، وما جاء أيضا عن القيامة والنار والجنة من الأمور الغيبية التي علمه الله عز وجل إياها. لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يعلم الغيب المطلق صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على ذلك، والأدلة كثيرة بالمئات من الكتاب والسنة. في حديث أم العلاء بنت الحارث بن ثابت رضي الله عنها، أم العلاء هذا اسمها وكنيتها بنت الحارث بن ثابت رضي الله عنها من الأنصار، وهي ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، بايعه الرجال وأيضا النساء، والمرأة تأتي وتتكلم لا تصافح النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة. لذلك لما أتت امرأة أرادت المصافحة قال إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة، إني لا أصافح النساء، وهي البيعة. فبايعته البيعة المشهورة أن لا تشرك بالله شيئا ولا تزني ولا تسرق، هذه البيعة التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهي أم العلاء ممن بايعنا هذه البيعة. قالت إنه اقتسم المهاجرون، لما هاجر المهاجرون تركوا بيوتهم وأموالهم في مكة هروبا بدينهم، أتوا المدينة ما عندهم شيء، لا مزارع ولا بيوت ولا أموال أكثرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين وبين الأنصار أهل المدينة، فقسمهم صلى الله عليه وسلم على بيوت الأنصار. اقتسم المهاجرون قرعة، فطار لنا عثمان بن وضعون إلى بيت أم العلاء مع زوجها وأولادها. طار لنا يعني وقع نصيبنا في القرعة، وقع نصيبنا عثمان بن مضعون القرشي، فأنزلناه في أبياتنا فوجعه الذي توفي فيه، مرضه الذي توفي فيه، فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدخول على الميت بعد الغسل والتكفين هذه السنة لمن أراد أن يدخل على الميت ويراه وينظر إلى وجهه أو يقبل وجهه، هذه أمور مشروعة وجائزة من أهل الميت، لكن بعد الغسل والكفن هذه السنة. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالدخول على الميت بعد تكفينه. فقلت أم العلاء، قالت كانت حاضرة في بيتها، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، كنيت عثمان المضعون، فشهادتي عليك، شهادتي عليك عندهم كانت في معنى القسم، يعني أقسم بالله لقد أكرمك الله، هذا معنى شهادتي عليك، معناها القسم بالله عز وجل، لقد أكرمك الله، هي تزكية. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله أكرمه، من أين علمتي؟ قلت بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله بأنت بأبي أنت يا رسول الله، يعني أفديك بأبي يا رسول الله، أنت مفدى بأبي يا رسول الله، فمن يكرمه الله، يعني إذا لم يكن عثمان بن مضعون يكرمه الله عز وجل فمن يكرم؟ فقال صلى الله عليه وسلم أما هو عثمان فقد جاءه اليقين، اليقين يعني الموت، الموت، أعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين يعني الموت، والله إني لأرجو له الخير، قال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو له الخير، أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد، أرجو له الخير مهما كان ما عليه من الصلاح هذا الميت، أرجو له الخير، أحسبه على خير، أحسبه من أهل الجنة، لكن لا أجزم أكرمك الله أو هو من أهل الجنة، لا. قال والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي، يعني قالوا ما في الدنيا ما يفعل بي في الدنيا، لأنه صلى الله عليه وسلم بالأدلة القاطعة من الكتاب والسنة أنه أفضل الناس وأنه من أهل الجنة وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم، فهو معلوم عندنا يقينا من الكتاب والسنة أنه من أهل الجنة، لكن المقصود هنا ما يفعل به يعني في الدنيا من نفع وضر في الدنيا، لأنه لا يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم إلا فيما علمه الله. قالت تعلمت الدرس أم العلاء رضي الله عنها، قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. في الحديث أنه لا يجزم في أحد بأنه من أهل الجنة إلا بدليل، إلا بدليل. إذن هذا الحديث باب الدخول على الميت، باب الدخول على الميت بعد غسله وكفنه، هذه هي السنة.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه.
نعم، هذا عبد الله رضي الله عنه والد جابر، قتل، يقول جابر قتل أبي، أبوه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو قتل يوم أحد، قتله المشركون يوم أحد ومثلوا به، مثلوا به، شوهوا وجهه، قصوا أنفه وجدعوا أذنيه، مثلوا به رضي الله عنه عبد الله بن عمرو والد جابر. قال لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب، إذن دخول على الميت ورؤية الميت وكشف الثوب لرؤية وجه الميت هذا أمر مشروع، فهذا جابر يكشف وجه أبيه، يريد أن ينظر لأبيه قبل أن يدفن. قال أكشف الثوب عن وجهي أبكي وينهوني عنه، ينهوني عن البكاء، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. البكاء على الميت جائز إذا دمعت العين من الحزن، لكن لا يتكلم الإنسان ولا يفعل أفعال إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يدخل في المحرمات من الاعتراض على قدر الله أو من النياحة بأنواعها، لا، عليه أن يؤمن بقضاء الله وقدره، ولو حزن وبكى ودمعت عيناه هذا لا يضر، هذا لا يضر بدليل هذا الحديث، هو يبكي والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهى عن البكاء، يدل على جواز البكاء على الميت. وأيضا لو سال دمع العين أيضا عن الميت من البكاء هذا كله جائز، لكن لا يتكلم الإنسان ولا يفعل مما حرمه الله عز وجل عليه أو مما فيه إشارة على قنوطه أو على اعتراضه على قدر الله أو على شكواه من هذا الأمر أو هذه المصيبة، لا يرضى بقضاء الله عز وجل ولو حزن وبكى، هذا أمر جائز. قال فجعلت عمتي فاطمة تبكي، أيضا أخوها عبد الله، فبكت أيضا هي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم معزيا لها، معزيا ومسليا لها، تبكين أو لا تبكين ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، شهد له بالخير صلى الله عليه وسلم وبحسن الخاتمة، وأن الملائكة اجتمعت لتظله بأجنحتها، هذا دليل على حسن الخاتمة، وهذا الملائكة ملائكة الرحمة، ملائكة الرحمة، هذا يدل على أنه مات على خير، مات شهيدا في غزوة أحد، في غزوة أحد. فهذا حديث أيضا مثل الحديث السابق في مسألة الدخول على الميت وكشف الوجه هذا أمر جائز، لكن بعد الغسل والتكفين، هذا هو. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا.
نعم، هذا حديث نعي النجاشي رحمه الله. النجاشي ليس صحابيا، هو مخضرم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، وكان يكتم إيمانه لأنه ملك الحبشة، النجاشي ملك الحبشة، وكتم إيمانه، تأثر بالمسلمين عندما هاجروا إلى الحبشة ودخل الإسلام وكتم إسلامه إلى أن مات. والله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة بأن النجاشي واسمه أصحمة، هذا اسم النجاشي، أنه مات على الإيمان، مات على الإيمان. وحصل ذلك في شهر رجب في السنة التاسعة للهجرة، في شهر رجب في السنة التاسعة للهجرة. فالوحي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بموته في نفس اليوم، والحبشة بعيدة ولا في اتصالات، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره جبريل، فنعى النجاشية في اليوم الذي مات فيه. نعى يعني أخبر بموته، النعي إخبار الإعلام بموت فلان، هذا يسمى نعي، يسمى نعي الإخبار بموت فلان مات، هذا نعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم بأنه مات، أن النجاشي مات في الحبشة، وطبعا مات وبين النصارى، ودفن في مقابر النصارى لأنه كان يكتم إيمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم علم بإيمانه، فخرج إلى المصلى، خرج بالصحابة إلى المصلى، إلى موضع الجنائز حيث تصلى صلاة الجنازة خارج المسجد النبوي، خرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا، صلى صلاة الغائب على النجاشي لأنه غائب، مات في الحبشة ودفن هناك، فصلى عليه وهو غائب غير موجود، فالصلاة على الغائب عن البلد مشروعة بناء على هذا الحديث، لكن خلاف مشهور بين أهل العلم وبين المذاهب بالنسبة لصلاة الغائب. نحن لسنا في درس فقه، لكن نعطيكم الراجح في المسألة بأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غائب غير النجاشي، فمات في المدينة أناس والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم غائب، لم يصلي حاضر ولا غائب في المدينة وفي غير المدينة. فيجمع بين هذه الأحاديث، أو نفهم هذه الأحاديث بين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة واحدة صلاة الغائب على النجاشي، وبين أنه لم يصلي على غيره، هذه كلها أحاديث. فيقال بأنه إذا علم أن مسلما مات بأرض ولم يصلى عليه صلاة الجنازة تصلى عليه صلاة الغائب، كما حصل للنجاشي رحمه الله. فالنجاشي لم يصلى عليه لأنه مات بين النصارى ودفنوه في مقابر النصارى، فلم يصلى عليه صلاة جنازة، وهذا في السنة التاسعة للهجرة، يعني صلاة الجنازة مشروعة قبل سنوات. فهذا هو الصحيح، أن صلاة الغائب تصلى على من علم بأنه لم يصلى عليه، أما من صلي عليه صلاة الجنازة فلا تصلى عليه، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وفيه جمع بين الأدلة، لأن القول بأنه لا صلاة غائب في رد لهذا الحديث، لأنه صلى على النجاشي صلاة غائب، والقول بالتوسع بأنه تشرع صلاة الغائب على كل واحد مات، هذا فيه توسع وفيه معارضة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي إلا هذه الصلاة على غائب،
والصحابة يموت عنهم أناس في بعيدا لم يصلى، لم يثبت عنهم أنهم صلوا صلاة غائب على الناس هؤلاء، واضح؟ فهذا هو الجمع بين الأدلة في الحديث. جواز نعي الميت، ونعي الميت إخبار الناس، فإذا كان نعي الميت لإخبار الناس للصلاة عليه، حضور الصلاة والدفن واتباع الجنازة، فهذا أمر مشروع وأمر مطلوب ومستحب والدال على الخير كفاعلة. أما بعد دفن الميت وما يفعله كان في الجاهلية ما يسمى بنعي الجاهلية، يذكرون الميت ويمشون على الحمير والبغال في الأسواق وينشدون الأشعار في تزكية هذا الميت والمفاخرة بميتهم ونظم الأشعار، هذا هو نعي الجاهلية، هذا هو نعي الجاهلية المحرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النعي، جاء في حديث صحيح فنهى عن النعي وهنا نعى النجاشي، فيجمع بينها بأنه الإخبار بموت الميت للصلاة عليه وحضور الجنازة والدفن أمر مطلوب لتكثير سواد المسلمين الذين يصلون على هذا الميت، وكذلك أيضا لإعلام الناس بتعزية وتسرية أهل الميت حتى يشاركهم المسلمون في مصيبتهم ويخففون عنهم ويعينونهم أيضا على صنع الطعام لهم إذا أهل البيت شغلوا بالحزن، فجيرانهم يصنعون لهم الطعام كما جاء الأدلة على ذلك، ويأتي في كتاب الجنائز شاهد من هنا أن الرجل ينعى إلى أهل الميت، ينعى إلى أهل الميت بنفسه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، والنجاشي هو من أهل الإسلام، فهو من أهل كل مسلم، لذلك نعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ المسلمين حتى يصلوا عليه في المسجد النبوي في موضع الجنائز قريب من المسجد، وهذا يدل على أن صلاة الجنازة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد، هناك موضع الجنائز معروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم توضع الجنائز فيه، ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد ويصلي الجنائز، صلي على الجنائز، لذلك خرج إلى المصلى، خرج بالصحابة إلى المصلى، ما قال إلى المسجد، رغم أن الصلاة في المسجد صلاة الجنازة جائزة، لكن الأفضل هي خارج المسجد في موضع يخصص للجنائز، والله أعلم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذها جعفر فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له.
أيضا هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينعى ثلاثة الشهداء في غزوة مؤتة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة، زيد ابن الحارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرهم، أميركم زيد، فإذا أصيب فجعفر، هكذا قال لهم، فإذا أصيب فعبد الله بن رواحة، فالثلاثة قتلوا، أصيبوا يعني قتلوا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة، نعى الثلاثة، نعاهم وأخبر بما حصل، أخذ الراية في البداية زيد بن حارثة فأصيب قتل، ثم أخذ الراية جعفر قائد الجيش فأصيب قتل، جعفر بن أبي طالب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب أيضا قتل، وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان، فقد ثلاثة من الصحابة ممن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد بن حارثة وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأول من أسلم من الموالي جعفر بن أبي طالب ابن عمه أخو علي بن أبي طالب ابن عمه جعفر عبد الله بن رواحة أيضا السابقين الأولين فقادهم فذرفت عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم من حزنه على الثلاثة قال صلى الله عليه وسلم ثم أخذها خالد بن الوليد أخذ الراية خالد بن الوليد رضي الله عنه من غير إمرة يعني لم يؤمره رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه تطوع وهو قائد شجاع لذلك أنقذ الجيش أنقذ جيش المسلمين ففتح له فتح له هذا كذا قال صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة في غزوة مؤتة شاهد من هذا أنه في مشروعية النعي رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى هؤلاء الثلاثة يعني أخبر بموتهم فقط أخبر بموتهم نعم.
وعنه رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
نعم ما دام الكلام عن الجنائز وعن الموت فالبخاري رحمه الله أتى بهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه وفيه ذكر أن المسلم إذا مات على عمل صالح مثل أنه ترك ثلاثة أو توفي عنه ثلاثة من أولاده وصبر واحتسب فيكون ذلك سبب لدخوله الجنة يشفعون له يوم القيامة. وقوله صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى يعني خاص بالمسلم ليس كل أحد يتوفى له ثلاث ثلاث من أولاده ذكور أو إناث لم يبلغوا الحنث لم يبلغوا الحلم والتكليف إلا أدخله الله الجنة إذا صبر واحتسب يكون ذلك سبب لدخوله الجنة بفضل رحمته إياهم بفضل رحمته إياهم لأنه رحم هؤلاء الأولاد ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره عندما أصيب بهذه المصيبة ثلاثة من أولاده وهم صغار وصبر واحتسب فالله عز وجل يجازيه بإدخاله الجنة بإدخاله الجنة. وجاء أيضا عند البخاري في الحديث القدسي يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة لو واحد ودام أنه هي مصيبة ورضي بقضاء الله عز وجل لم يتسخط ولم يعترض على قضاء الله عز وجل وصبر واحتسب الأجر والثواب فله الجنة في صحيح البخاري حديث قدسي يقول الله تعالى ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا خليله من يحبه من هذه الدنيا مات ثم احتسب صبر واحتسب الأجر وأجر هذه المصيبة ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره إلا الجنة جزاؤه الجنة ولو واحد ولو واحد من والد أو والدة أو أخ أو أخت أو زوج أو زوجة فهي مصيبة فإذا صبر واحتسب الأجر يكون ذلك سبب لدخوله الجنة لدخوله الجنة فعلى المسلم أن يصبر ويحتسب الأجر والثواب وهذه لا بد منها كل نفس ذائقة الموت لا بد من الموت نسأل الله وإياكم حسن الخاتمة.
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه وقال أشعرنها إياه تعني إزاره. وفي رواية أخرى أنه قال ابدأنا بميامنها وبمواضع الوضوء منها. قالت ومشطناها 3 قرون.
أحسنت. هذه أم عطية رضي الله عنها صحابية معروفة, نسيبة بن كعب, نسيبة بنت كعب, وهي من فقيهات الصحابيات, من الفقيهات من الصحابيات من العالمات رضي الله عنها. وكانت تغسل الميتات, تغسل الميتات من النساء رضي الله عنها. قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته, دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته. في صحيح مسلم هي زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم, عند أبي داود هي أم كلثوم, وتكلم في سند أبي داود, والراجع أنها زينب, هذه البنت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. فلما توفيت وحضر غسيلها عند أم عطية رضي الله عنها ومن معها من النساء, دخل عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلمهن, فقال اغسلنها 3 أو 5, اغسلنها غسل الميت 3 أو 5, هذا للاستحباب, لكن لو مرة واحدة غسل الميت فتجزئ, لكن 3 أو 5 أو 7 مرات هذه إذا يعني حسب الحاجة, حسب الحاجة. من الناس من تكفي غسلة واحدة, ومن الناس 3 أو 5, ومن غسل الموتى يعلم ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر هنا بغسل الميت, فالأمر للوجوب, وغسل الميت من الفرائض, لابد أن يغسل الميت من فروض الكفاية, فرض كفاية غسل الميت, لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به اغسلنها 3 أو 5 أو 7 أو أكثر, هذا للاستحباب حسب الحاجة, أو أكثر من ذلك. إن رأيتن ذلك 3 أو 5 أو أكثر من ذلك, إن رأيتن ذلك, إذن هذا دليل الاستحباب, إن رأيتن. بماذا يغسلن؟ بماء وسدر, يخلطون السدر, تعرفون ورق السدر, ورق السدر, وهي شجرة النبق أو النبج, واحدة سدرة, فهذا ورق السدر يخلط مع الماء عند غسل الميت. هو سنة, لكن ظهر عند المتأخرين أنه فيه فوائد كثيرة لبدن الميت, فوائد الله أعلم بها, لكن يكفي أن الفائدة هي أنها سنة, خلط هذا السدر مع الماء عند غسل الميت بماء وسدر. وجعلنا في الآخرة آخر غسلة, سواء كانت الأولى أو الثالثة أو الخامسة, في آخر غسلة اجعلنا كافورا أو شيئا من كافور, كافور يعني طيب, نوع من الطيب, دهن عود أو غيره من ما يتطيب به الإنسان في حياته, يطيب به الميت أيضا بعد غسله, أو يخلط هذا مع الغسلة الأخيرة. واجعلنا في الآخرة من الغسلات مع الماء كافورا أو شيئا من كافور, فإذا فرغتن فآذنني, أعلمنني, أعلمنني. فلما تقول أم عطية فلما فرغنا آذنا, أعلمنا, تعال يا رسول الله انتهينا من تغسيل زينب, فأعطانا حقوه. الحقو هو ما يربط به الإزار, خيط يربط به الإزار, لكن يطلق على الإزار أيضا حقو,
فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بإزارة بإزار من عنده وقال أشعرنا إياه، يعني اجعلنا هذا الإزار شعارا لها، والشعار من اللباس هو ما يلي الجسد، مثل الآن فانيلة تحت مثلا، هذا شعار تعتبر لأن هي على الجلد، هي التي تلي الجسد، فقبل الكفن أشعرنها إياه، يعني هذا الإزار. أول كفنوا زينب بإزاري ثم فوقه الكفن المعروف، هكذا أراد الله عز وجل. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فهو قالوا فيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل، لأن هذا إزار الرجل وهي امرأة زينب، فيجوز تكفين المرأة بثوب الرجل. هذا الحديث فيه أن غسل الميت يكون وترا، إما مرة وهي الفرض أو ثلاث أو خمس، ما تكون مرتين أو أربع أو ست، لا تكون وتر، لأن أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم أغسلنها ثلاثا، يعني أغسلنها مرة أو ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، سبعا جاء في بعض الأحاديث حسب الحاجة. فيستحب أن يغسل الميت وترا لهذا الحديث. وفي رواية أخرى أنه قال ابدأنا بميامنها، عند غسل الميت الجانب الأيمن يغسل، يغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وبمواضع الوضوء منها، الأماكن اللي يصيبها ماء الوضوء، الوجه واليدين والقدمين والرأس، شعر الرأس والأذنان، وهكذا مواضع الوضوء. قالت ومشطناها ثلاثة قرون، ثلاثة ضفائر، ضفائر للمرأة، هذا عند الميت، كل هذا مشروع. وفي هذا الحديث البدء عند تغسيل الميت بالميامن، وهكذا أيضا فيه تطيب الميت بعد غسله، تطيب الميت بعد غسله، مسألة الكافور والطيب، هذه أمور يأتي أيضا بعض الحديث تدل عليها. نجيب على بعض الأسئلة الواردة في الدرس، ما أدري بعض الأسئلة ما لها علاقة بالدرس، إذا عطس المسلم ولم يحمد الله هل يشمت؟ لأن يمكن ذكرنا تشميت العاطس في الحديث الثالث، فله علاقة بالدرس، إذا عطس المسلم ولم يحمد الله لا يشمت، لا يشمت، جاء النهي بل جاء تحديد، من عطس فحمد الله فشمتوه، وإن لم يحمد الله فلا تشمتوا، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من عطس ما قال الحمد لله ما تقول له يرحمك الله، لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم إذا حمد الله، فإذا ما حمد الله قل له أحمد الله، فإذا حمد شمته، إذا لم يحمد الله لا يشمت. البكاء على الميت بصوت مرتفع، صوت مرتفع إذا ما فيه إزعاج للناس، ما في اعتراض على قدر الله جائز، لكن ما يكون فيه صراخ يستفاد أو يدل أو يفهم منه بأن الشخص هذا يعترض على قضاء الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم بكى في أكثر من حديث، أكثر من حديث بكى، بكى لما توفي بعض الصحابة، بكى لما توفي ابنه إبراهيم، وقال إن العين لا تدمع وإن القلب إلى آخر الحديث، ولا نقول لا ما يرضي ربنا. فالبكاء ما يكون بصوت مرتفع، لكن الإنسان إذا غلبته، غلبه البكاء وارتفع الصوت من غير قصد فليس عليه شيء. هل يجوز غسل الميت من غير الأهل أو من لم يكن لديه من يغسله من أهله؟ يجوز، يجوز أن يغسل غير أهله، لا يشترط أن يكون المغسل واحد من أقارب الميت، لا لا، ممكن أي واحد يغسله، ممكن أي واحد يدفنه أيضا، ينزله في قبره، هذه كلها دلت الأدلة، وقد تأتي في كتاب الأحاديث القادمة. من حديث ما من الناس من مسلم يتوفى له 3 من الولد لم يبلغوا الحنث إلا أدخلوا الله الجنة. فهذا يقول هل يكون الأجر للزوج على الصبر أم للزوجة على الاثنين؟ حديث عام، إذا الزوج صبر واحتسب فيكون دخل الجنة، وإذا الزوج أيضا يعني قصد الأم أم الأولاد 3 الذين لم يبلغوا الحنث أيضا لها الأجر إذا احتسبت، فهو للأم وللأب. هل يجوز الشهادة بالنار على الكافر الذي مات على الكفر؟ نعم، إذا مات على الكفر وظاهره أنه مات على الكفر ومعلوم كفره فيقال أنه كافر، فيقال أنه كافر. لكن الشهادة بالعين تحديد إنسان بعينه هذا يبتعد عنه، فيقول كل كافر في النار كل مسلم في الجنة. نعم، لكن لا يشهد لأحد، لكن يقال إذا مات على الكفر فهو في النار، فهو في النار لا شك. الأدلة قاطعة في الكتاب والسنة على هذا. قول النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أدري ما يفعل بي، هل يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله قبل أن يعلم ما يفعل به في الآخرة؟ لا، بس فقط يقال أنه ما يعلم به في الدنيا، لكنه في الآخرة علم صلى الله عليه وسلم من ربه بأنه في الجنة وبأنه له حوض ولأنه كذا وكذا ما دلت الأدلة عليه، وأنه له الدرجة العالية الوسيلة له صلى الله عليه وسلم وهكذا. لكن مثل ما شرحنا وشرح الشراح قبلنا وأخذنا منهم هذا الشرح، فأنه قال والله ما أدري ما يفعل بي، يعني في الدنيا من خير من نفع أو ضر في الدنيا، أما في الآخرة فقد علم صلى الله عليه وسلم من ربه. هل يجوز دخول الرجل على جنازة المرأة أو المرأة على جنازة الرجل غير المحرم والكلام معه؟ كلام مع الجنازة مقصود، والاعتذار منه وتوديعه وتقبيل جبهته، كلها دخلت فيها مباحة وغير مباحة. تقبيل جبهته وكشف عن وجهه، تقبيل يده، هذا كله جائزة واردة، لكن مسألة الكلام معه وما يسمع ليست فيه روح، ليست فيه الروح، تعود له الروح وهو بعد الدفن، تعود إليه الروح بعد الدفن ليسأل من الملكين، وعندما يأتي السؤال تخرج منه الروح، وحتى يسمع قرع نعالهم إذا ولوا عنه من دفنوه آخر شيء، لأن الروح ردت إليه. لكن لما تنزع منه الروح لأنه ما يسمعك تكلم، من الموتى لا يسمعون إلا فقط في حالات دلت عليها الأدلة، لكن الأصل أنه ما يسمع. وأما دخول الرجل على جنازة المرأة إذا كان للعبرة وإذا كان من أقاربه يدخل عليه، يدخل. لماذا يدخل؟ هو ليعتبر الآخرة، ليرى وجهها إذا كانت عمته أو خالته، ليدعو لها، هذا جائز. لكن الكلام مع الميت أو الميتة والاعتذار منه ما يفيد الاعتذار الآن ما يفيد الاعتذار، الاعتذار قبل أن يموت. ما حكم من ماتت أمه من سنين وهو كل ما يتذكرها تدمع عيناه؟ يجوز يبكي يتذكر أمه وتدمع عيناه من الحزن، يجوز. هل يجوز للمرأة الأجنبية أن ترى الميت من غير محارمها؟ جواب، ميت أو غير ميت الحكم واحد، هل يجوز لها أن ترى الحي الأجنبي عنها؟ فالجواب واحد. هل يجوز لها أن ترى الرجل الأجنبي؟ هل يجوز وهو حي وهو ميت؟ الحكم واحد، فعليها أن تغض بصرها عن الحي وعن الميت إذا كان من غير محارمها، لماذا تنظر إليه؟ ما الفائدة؟ لا توجد فائدة. هل يدخل في الحديث من يبشر المريض مرض الموت أن يقول له إنك إن شاء الله من أهل الجنة؟ إن شاء الله، قل إن شاء الله، جيد، علق الأمر بمشيئة الله، هذا ليس فيه جزم. إن شاء الله من المرحومين هذا الميت، إن شاء الله من الشهداء، إن شاء الله من كذا، علق بمشيئة الله ليس فيه جزم، هذا تعليق بمشيئة الله، جائز ما حكم
ما أدري هذا السؤال، هل استخدام النسوار التنباك ينقض الوضوء؟ هذا ما له علاقة بالدرس، ما أظن ينقض الوضوء، ليس من نواقض الوضوء. إذا سهى المصلي في صلاة جماعة، هذا سؤال الدرس الماضي عن السهو، عن السهو جاء متأخرا. إذا سهى المصلي في صلاة جماعة يقصد المأموم، فيجبر سهوه الإمام، ما عليه شيء إذا سهى، ما دام يصلي خلف الإمام وسهى في صلاته وهو خلف الإمام ليس عليه السجود سهو، لأنه لو سجد خالف إمامه الذي لم يسجد للسهو. نكتفي بهذا. ماذا آخر سؤال؟ هل من السنة تغطية القبر أثناء دفن المرأة؟ هل يجوز دخول القبر وأنزالها من غير محارمه؟ يجوز، يأتي الكلام إن شاء الله. يجوز دخول القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أدخل لأحد بناته، أحد من الصحابة يدفنها صلى الله عليه وسلم، فالأجنبي يجوز. أما تغطية القبر أثناء دفن المرأة من عادات الناس، ليست من السنة، لا فرق بين الرجل والمرأة في الدفن. مسألة تغطية القبر عند الدفن بشرشف أو بغيره هذا من عادات الناس، ليس من الشرع. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء وفتنة، كما نسأل عز وجل أن يحفظ ويوفق أولاة أمورنا لما أحبه يرضاه. وآخر دعوان الحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.